الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكدت طهران أنها ترصد جميع تحركات الولايات المتحدة في المنطقة بدقة، وأنها حذرتها بشكل واضح من مغبة إقدامها على أي مغامرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية الإيرانية مطلعة تماما على تحركات أمريكا في المنطقة والعراق، وإنه تم توجيه الرسائل بشفافية لواشنطن ودول المنطقة، مضيفا أن طهران لا تسعى للتوتر في المنطقة وأنها لن تتردد في الدفاع عن أمنها بقوة. أعلنت طهران أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت في مجمع الشهيد علي محمدي للتخصيب في فوردو. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن الحكومة كانت قد أعلنت سابقا بأن قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي ملزم التنفيذ. وأضاف أن رئيس الجمهورية أصدر أوامره بتنفيذ القانون، حيث بدأت اليوم عملية ضخ الغاز، وسيتم الحصول في غضون ساعات على أول منتوج لليورانيوم المخصب. وأوضح بأن هذه العملية جرت بعد تنفيذ جميع الإجراءات الأولية مثل اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحويل قائمة أسئلة التصميم وفقا لالتزامات إجراءات الضمان. قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله إن إخراج أمريكا من المنطقة ما كان ليصبح هدفا معلنا لولا اغتيال القائدين سليماني والمهندس. وفي خطاب بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر، أكد السيد نصر الله أن إيران عندما تقرر أن ترد عسكريا أو أمنيا على هذه الجريمة فهي ستنفذ ذلك بنفسها. وقال إن المنطقة تعيش حالة من التوتر، والأمريكيون يتصرفون بقلق وخوف بسبب ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس. توعدت حركة النجباء قتلة قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بانتقام شديد، مؤكدة أن شهامة الشعب العراقي الأصيل تأبى عليه أن يعتدى على ضيفه وأبنائه من قبل الغرباء المحتلين. وشدد رئيس المجلس السياسي للحركة الشيخ علي الأسدي على استمرار طريق قادة المقاومة حتى تحرير القدس الشريف، وأشار إلى صبر فصائل المقاومة قائلا إنه لو لم تقم الحكومة بعمل جاد لإخراج المحتلين فإن كلام الفصل سيكون لمجاهدي محور المقاومة. وأضاف أن وجود الأمريكية مرفوض على المستوى الشعبي، وأكد أنه إثر اغتيال قادة النصر تشكلت فصائل المقاومة آلة على نفسها أخذ الثأر للقادة الشهداء. أعلنت القوات العراقية أنها داهمت وكرا لتنظيم داعش عقب تنفيذ الطيران ضربة جوية قتل خلالها إرهابيان بمحافظة كركوك الشمالية. وأعلن المتحدث باسم الجيش العراقي تنفيذ عملية بناء على معلومات جهاز المخابرات العراقي وبالتنسيق مع اللواء 45 بالفرقة 11 بالجيش للبحث والتفتيش في المكان المستهدف. أعلن التلفزيون السوري مقتل 9 مدنيين باعتداء إرهابي على حافلة كانوا يستقلونها بريف السلمية في محافظة حما. وقال محافظ حما إن الاعتداء الإرهابي وقع بمنطقة أثرية في ريف حما وأدى أيضا إلى إصابة 4 آخرين. انتهى الموجز، في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للرابع من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في الخامس عشر من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، عطل طلبة الجامعات الإيرانية دروسهم اعتراضا على زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى إيران للإعراب عن دعمه لنظام الشاه المقبور. ففي الوقت الذي كان يدعي كارتر بأن دولته تدافع عن حقوق الإنسان وتعارض بيع الأسلحة للأنظمة الدكتاتورية، أبرم اتفاقية بيع الأسلحة لنظام الشاه لقمع الشعب الإيراني، وقد مهد تعطيل الجامعات الإيرانية لانطلاق الثورة الإسلامية في إيران. في 20 جمادى الأولى عام 682 للهجرة، ولد في مدينة الحلة بجنوب العراق الفقيه والمحقق الكبير الشيخ أبو طالب محمد بن الشيخ الحسن بن يوسف الحلي، المعروف بفخر المحققين وابن العلامة الحلي. وقد تلقى فخر المحققين العلوم الدينية على يد والده الشيخ العلامة الحلي، وبلغ درجة الاجتهاد في شبابه، وكان من كبار أساتذة وعلماء وفقهاء عصره، وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والفقهاء، منهم الشيخ محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول، والسيد محمد بن قاسم المعروف بابن معية، والشيخ أحمد بن عبد الله المتوج البحراني، والشيخ حسن بن نجم الدين المدني، والشيخ علي بن عبد الحميد النيلي، والسيد حيدر الآملي. ومن أهم المؤلفات التي تركها العلامة فخر المحققين إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، ومعراج اليقين في شرح نهج المسترشدين، وجامع الفوائد في شرح خطبة القواعد، والكافية الوافية في علم الكلام، وغاية البادي في شرح المبادئ، والمسائل الحيدرية، والفخرية في النية، وحاشية على كتاب الإرشاد، وهو هامش على كتاب الإرشاد لوالده العلامة الحلي. وأخيرا وفي 20 من جمادى الأولى عام 737 للهجرة توفي الفقيه محمد بن محمد أبو عبد الله الحاج العبدري المعروف بابن الحاج، وقد ولد ابن الحاج في مدينة فاس بالمغرب وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى القاهرة ليدرس فيها علوم الفقه والحقوق عند كبار العلماء كأبي إسحاق الطماطي والشيخ عبد الله المنوفي، ثم اشتغل قاضيا وأستاذا للفقه في مدارس القاهرة. ومن أهم المؤلفات التي تركها العبدري كتاب المدخل الذي بحث فيه القضايا الأخلاقية والفقهية والاجتماعية والاقتصادية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أبو مهدي هم عليهوش الإسلام. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
ما صدقت كل الملأ أن تزأر الأسدود.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، معركة الأسرى بين انتشار الجائحة وتقاعس الجلاد. وفي لقائنا لهذا اليوم سنتوقف عند الفقرات التالية التي سنبدأها بنداء غزة والزميلة شيماء الغراوي. بعد هذه الفقرة مستمعين الأكارم نتوقف مع مصطفى مسلماني، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والأسير المحرر، الذي سنحاوره حول إطار الحديث في هذا البرنامج. بعد الفقرة الحوارية ننتقل وإياكم إلى حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة، وفقرتنا مع الشهداء. كما سنختم لقاءنا لهذا اليوم وفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله. وأما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء غزة والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، أثار قانون الإيجار الجديد الذي أقره المجلس التشريعي في غزة استياء الكثيرين من أصحاب المحال التجارية الذين أصبحوا اليوم مهددين بالطرد بسبب انحياز القانون للمؤجر على حساب المستأجر. أصحاب المحال وصفوا القانون بالمجحف ويأتي على حسابهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشا.
أكثر من 40 عاما مرت على وجود أبو أحمد جربوع في هذا المكان المستأجر، حيث يمارس المهنة التي لا يعرف سواها، لكنه بات اليوم مهددا بالطرد والإغلاق، لا بفعل الواقع الاقتصادي الصعب هذه المرة، بل بسبب القوانين المستحدثة التي انتصرت للمؤجر على حساب المستأجر. صاحب هذا المتجر أصبح اليوم مهددا في كل لحظة بالإخلاء إذا لم يستجب لطلب المؤجر رفع الإيجار، وفي حال رفض أو تأخر عن الدفع يسمح القانون للمؤجر بطرده.
هل يجوز هذا؟ هل بعد 45 سنة معاناة ونجاح تيجي؟ طب وين بدي عمالي؟ وين بدي أروح؟ أنا وين بدي أروح؟ الوالد وين بدي أروح؟ يعني هيك أطلع بالساهل؟ لا تعويض ولا القضاء يجب أن يعوضني. القضاء لازم يكون منصف ما بين الطرفين. القضاء يقول بالمثل يا أخي.
البحث عن مكان آخر بالنسبة لصاحب محل الملابس ليس بالأمر السهل، لا سيما بعدما أمضى كل هذه السنوات في تطوير علامته التجارية وارتبطت تجارته بهذا الموقع الاستراتيجي وسط المدينة.
يا أخوان، زي ما وضعت قانون ينصف المؤجر، أوضعوا قانون ينصفنا احنا كمستأجرين. احنا بنشتغل في المحلات هذه من الصبح لليل علشان لقمة عيش أولادنا. احنا عنا عمال، عنا ناس بتشتغل، بندفع للبلدية، بندفع للطاقة، عنا كهرب بديل، عنا وضع اقتصادي سيء جدا. وين انتم من هذه الحقوق؟
توقيت طرح القانون الذي صادق عليه المجلس التشريعي بغرض تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يطرح علامات استفهام بالنسبة لأصحاب الإيجارات القديمة في ظل الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب وانعدام فرص العمل.
انتوا شايفين المحل يا عالم؟ هاي المحل فاضي كله. قالت ان الحكومة حكومة تاعت المحاكم اخلوا المحل، وهينا انا بداخل المحل، بكره عندي اخر يوم في اخلاء المحل. وين نروح؟
10 عائلات بتاكل وبتشرب من ورا المحل هذا. وين بدنا تروح العشر عائلات؟ من وين بدهم ياكلوا ويشربوا؟ والمحل صعب جدا، الوضع صعب جدا في غزة.
القانون الذي يحمل رقم 5 لعام 1913 ظل حبيس الأدراج منذ ذلك الوقت قبل أن يصار إلى تطبيقه اليوم.
نشكر الزميل عماد الناتشا وعن قانون الإيجار الجديد وتداعياته على أصحاب المحال التجارية. أجرى زميل حسن نمر لقاء مع أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، نستمع معنا.
سيد نافذ، قانون الإيجار أثار بلبلة كبيرة لدى المستأجرين وربما فاجأهم أيضا. المجلس التشريعي هل أخذ كل ملابسات الموضوع لتنفيذ القانون فورا من غير مراعاة المستأجرين؟
شوف يعني أخي الكريم، بداية لابد أن نؤكد أن المجلس التشريعي يعمل لخدمة أبناء شعبنا سواء المؤجرين أو المستأجرين. والحقيقة لما وضعنا قانون الإيجارات يعني ليس لغايات وضع القوانين، وإنما يعني نود أن نذكر هنا أن قانون الإيجارات صدر سنة 1944 و45، وبالتالي نتحدث على فترة الانتداب البريطاني. وكل فترة من الفترات التاريخية هذه لها سياسة تشريعية. فكانت سياسة المشرع في زمن الانتداب البريطاني يعني تميل أكثر إلى المستأجر منها إلى المؤجر لأسباب تخص المشرع في حينه. احنا قلنا لا، لابد أن تكون هناك علاقة توازن ما بين حقوق المؤجر وحقوق المستأجر. وبالتالي لو اطلعت على القانون تجد أننا منحنا أصحاب المحلات 5 سنوات لتسوية أوضاعهم والبدء بالبحث عن مكان جديد إذا لم يرغب الاستمرار في المكان القديم. وحذرنا وقلنا أنه صاحب المتجر أو صاحب المحل هو في النهاية له الخيار في توقيع العقد أو عدم توقيعه. هناك يعني لا تستطيع أن تتدخل في أملاك الناس. وبالتالي قلنا للتجار تستطيع خلال 5 سنوات أن تسوي أوضاعك مع المؤجر حتى لا تقع في إشكالية أن المؤجر يقوم بإخلائك.
ولكن سيد نافذ، 5 سنوات حتى يسوي المستأجر وضعه، بمعنى 5 سنوات يبقى على الإيجار القديم؟
على الإيجار القديم، وخلالها يستطيع أن يفاوض المؤجر حتى يعني يستطيع أن يتفقوا على رؤية جديدة. لكن هناك نفسيات من المؤجرين يريد الانتقال. هذه أعداد محدودة من أبناء شعبنا، ولا نستطيع أن نضع قانون لكل فرد.
سيد نافذ، الموضوع ليس مرتبط فقط بالمستأجر، مرتبط أيضا بالعمالة الموجودة في تلك المحلات وأيضا بالمواقع المهمة لتلك المحلات والسنوات الطويلة التي قضوها لحصولهم على هذه المكانة.
في النهاية الأمور واضحة. الأمور تركت لاتفاق المؤجر مع المستأجر. لا علاقة له بالعمالة. في النهاية أنت تتفق على بدل الإيجار وتبقى عمالك في المحل. الموضوع يا أخي 5 سنوات لم يتطرق المستأجر للحديث مع المؤجر. هناك إشكالية بين أبناء شعبنا، ننتظر إلى الثواني الأخيرة ونبدأ نشكي. هناك متابعة من قبل المجلس التشريعي في تطبيق القانون. لا توجد إشكاليات كثيرة. هناك بعض المحال التجارية التي عليها إشكالات بين المؤجر والمستأجر. المشرع لا يستطيع أن يعمل قانون لكل فرد، هناك حالات معدودة جدا، وهناك متابعة من قبل المجلس التشريعي لتطبيق القانون.
نعم.
ومع ذلك نحن جاهزين إذا وجدنا في مشكلة. حتى الآن ظهرت بعض الإشكاليات التي تظهر عند إقرار أي قانون، وبالتالي لا نريد أن نعمم هذه الظاهرة على القانون. ومع ذلك بأكد مرة أخرى أن المجلس التشريعي جاهز في التعديل.
أمين عام المجلس التشريعي نفس المدهون، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
ألف شكر وتحية للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة، كما نشكر زميل عماد النتشة على تقريره، ووافر الشكر لأمين عام المجلس التشريعي الأستاذ نافذ المدهون.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا فلسطين اليوم نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا البرنامج معركة الأسرى بين انتشار الجائحة وتقاعس الجلاد. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن بيان الصحة الفلسطينية حيال وضع الأسرى في ظل انتشار كورونا وتحميل الاحتلال المسؤولية؟ لماذا تتجه إدارة سجون الاحتلال لاعتماد سياسة التقاعس إزاء حماية الأسرى من انتشار الجائحة؟ وهل من دور منوط بالمؤسسات الدولية والحقوقية في الدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين؟ معركة الأسرى بين انتشار الجائحة وتقاعس الجلاد. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية ميك الكيليا مجددا من خطورة تفشي فيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين، وأشارت في بيان إلى أن المعتقلات في سجون الاحتلال معرضة لتكون مراكزا للوباء، ما يعني أن جميع الأسرى معرضون للإصابة بالكورونا في ظل الاكتظاظ الكبير داخل المعتقلات ووجود مئات الأسرى المرضى وكبار السن. حمل البيان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في معتقل النقب نظرا لتفشي الوباء داخله بشكل كبير. ومع اتساع رقعة الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى، يزداد قلق الشارع الفلسطيني المطالب بضرورة الإفراج العاجل عن جميع الأسرى وتدخل المؤسسات الدولية من أجل إنقاذ حياتهم. قراءة واقع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل انتشار فيروس كورونا والتحرك الداعم على الأرض لإنقاذ حياتهم تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
يا أسرانا يا أبطال، انتم شعلة النضال.
من عوفر إلى جلبوع ومجد ثم النقب، يتسارع انتشار فيروس كورونا في صفوف الأسرى الفلسطينيين الذين باتوا عرضة للأمراض والأوبئة التي تضاعف معاناتها سياسة الإهمال الطبي المتعمد بغية إزهاق المزيد من أرواح الأسرى. مئة وستة وسبعون أسيرا أصيبوا حتى اللحظة بكورونا داخل سجون الاحتلال، وسط توقعات بأن أعداد المصابين بالفيروس هي أكبر بكثير، خاصة وأن كثيرا من العينات لم تظهر نتائجها بعد.
اليوم سيكون هناك إعلان جديد عن إصابات بأعداد كبيرة، لأن سجن النقب كما يعلم الجميع أنه يحتوي على تقريبا 1400 أسير داخل هذا السجن، وهذه أقسام كل جميعها متقاربة وجميعها متخالطة مع بعض البعض. لذلك نحن نعلم جيدا أن هناك خطر شديد داخل سجن النقب وباقي السجون.
سجن النقب يعتبر من أكثر السجون الإسرائيلية اكتظاظا بالأسرى، ما يثير مخاوف جمة من انتشار الفيروس بشكل متسارع داخله، الأمر الذي دفع بلجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية لتنفيذ اعتصام أمام مقر المندوب السامي بغزة للتحذير من المخاطر المحدقة بالأسرى.
الاحتلال يتعمد قتل الأسرى الفلسطينيين، والعالم كله يشتك إلى هذا المحتل الإسرائيلي. لا نجد إدانة واحدة من منظمة حقوقية أو من مجتمع دولي ليدين هذا الاحتلال على هذه الجرائم، فلهذا مطلوب تفعيل كل الأشكال النضالية والكفاحية للضغط على المؤسسات الدولية أو للضغط على الاحتلال.
جرائم عدونا ضد أسرانا داخل السجون الصهيونية.
المطالبة بإرسال وفود طبية دولية لمعاينة أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال والتأكد من توفير وسائل الوقاية والسلامة كانت حاضرة بين مطالب المعتصمين أمام مقر الأمم المتحدة الإنمائي غرب غزة لوضع الجميع أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
ملف مكتمل الأركان، جرائم مكتملة الأركان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إهمال طبي واضح، اعتماد ميدانية متواصلة، 226 حالة استشهاد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الأمور بحاجة إلى يعني المحكمة الدولية من أجل يعني محاكمة كل مجرم الحرب الإسرائيليين.
وكان العام الماضي سجل استشهاد عدد من الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ليشكل فيروس كورونا تهديدا جديا في ظل وجود ألاف المرضى وكبار السن وتنصل الاحتلال من تأمين اللقاح لهم، ما يتطلب حركا دوليا عاجلا قبل وقوع المزيد من المآسي.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، وحول هذا الملف حقيقة نحاول أن نتوقف إن شاء الله مع استضافتنا لضيف كريم، لكن بعد أن نعيد لحضراتكم التساؤلات في هذا البرنامج. ماذا عن بيان الصحة الفلسطينية حيال وضع الأسرى في ظل انتشار كورونا وتحمل الاحتلال المسؤولية؟ لماذا تتجه إدارة سجون الاحتلال إلى اعتماد سياسة التقاعس إزاء حماية الأسرى من انتشار الجائحة؟ وهل من دور منوط بالمؤسسات الدولية والحقوقية في الدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين؟ مستمعينا الكرام، وحقيقة عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأسير المحرر الأستاذ مصطفى مسلماني. أستاذ مصطفى، أرحب بك في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا بك يا أستاذ.
حياكم الله سيد الكريم. فيما يخص بهذا العنوان، هناك تصريح لوزيرة الصحة الفلسطينية عن انتشار والتحذير من انتشار وباء كورونا بين الأسرى وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية. ماذا عن أهمية هذا التصريح وما المطلوب على المستوى العملي في هذا الإطار؟
يعني اسمح لي في البداية أن أستغل هذا اللقاء عبر إذاعة الطهران أن أتقدم بالنعي برحيل الشهيدين العظيمين، الشهيد قاسم سليماني الذي صادفت ذكراه بالأمس،
بارك الله بك،
أبو فؤاد المهندس الذين سقطوا على يد الغدر الأمريكي الصهيوني. فنقول للشهيد قاسم سليماني ولأبو المهدي المهندس، نحن على العهد وعلى نفس الطريق الذي اخترتمونها سنواصل الكفاح والنضال متصديين إلى هذا المشروع الصهيوني الأمريكي.
جزيت خيرا.
والعودة إلى سؤالك أخي العزيز، بالتأكيد فيروس كورونا الآن أصبح منتشرا في داخل سجون الاحتلال، وهذا الفيروس أصبح ليس مخفيا، وهناك أكثر من 162 أسير مصابين بهذا الفيروس. فلهذا كانت وزيرة الصحة بالأمس بتحذير من انتشار هذا الوباء على نطاق واسع في داخل سجون الاحتلال، ولهذا على الاحتلال أن يتحمل مسؤولياته، وعلى المؤسسات الحقوقية والدولية أيضا أن تقف أمام مسؤولياتها، وعلى وجه الخصوص منظمة الصحة العالمية التي هي فعلا تقوم بالتوجيهات والتحذيرات نتيجة تفشي هذا الفيروس. للأسف الشديد الاحتلال كما قلنا وكما نعرف هذا المحتل يضرب دائما بعرض الحائط، ولا يأبه ولا ينظر ولا يلتزم بأي قوانين ولا يلتزم بأي مواثيق دولية ولا إنسانية. فلهذا فعلا الأسرى الآن هم بخطر، ومطلوب تحرك جدي سواء كان على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي أو حتى على مستوى المقاومة الفلسطينية، ليجبر على الاحتلال للتعامل مع البروتوكول المنظمة الصحة العالمية وتوفير كل الشروط الأمان والسلامة لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال.
الأسرى المرضى وغيرهم من ضحايا الإهمال الطبي، هؤلاء معرضون لخطر الموت في ظل الأمراض التي يعانون منها وفي ظل جائحة كورونا، كيف تتابعون هذا الموضوع أستاذ مصطفى؟
نعم كما تفضلت صحيح، لدينا أكثر من 1700 أسير مرضى في داخل سجون الاحتلال، ويوجد 700 أسير يعني يعانون من أمراض صعبة، ولهذا نحن نقول أن نسبة المناعة لديهم هي نسبة ضئيلة جدا، ولهذا هم معرضين إلى الموت نتيجة هذا الفيروس ونتيجة هذه الأمراض التي تنتشر في داخل السجون. وخاصة أن المحتل كما قلنا يتعمد سياسة الإهمال الطبي، ويتعمد توفير الأدوات الصحية والطبابية لأسرانا وأسيراتنا. فلهذا نحن نحذر الاحتلال الإسرائيلي من التنادي بهذه الإجراءات وبهذه الوسائل التي يحرم من خلالها أسرانا للحصول على حقوقهم الطبيعية بالسلامة والصبابة الذي يكفلها لهم القانون الدولي.
نعم، عندما يتحدث بيان وزارة الصحة عن تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، هل هذا كافي أستاذ مصطفى؟
يا أستاذي يعني للأسف الشديد نحن نخضع للاحتلال منذ 72 عاما، ومنذ 72 عاما ونحن نحمل الاحتلال المسؤولية. الاحتلال لا يتحمل مسؤولية ولا يتحمل أعباء كل هذه الجرائم، لأنه يرى وبأم عينه حالة الانتصار الذي تمر بها الأمة العربية، الكثير من بعض الدول الأمة العربية الذي هرولت وتأثرت وطبعت مع هذا المحتل الإسرائيلي. فلهذا المحتل يشعر نفسه أنه مغطى ويعني محمي من قبل الإدارة الأمريكية ومن الدول الغربية، وأضف على ذلك بعض الأنظمة العربية التي طبعت مع الاحتلال. فلهذا الإسرائيلي لا ينتبه لهذه التحذيرات. لو كان صحيح الاحتلال يهتم في هذه التحذيرات لم يخرج علينا من داخل سجون الاحتلال في عام 2020 5 شهداء نتيجة سياسة الإهمال الطبي.
نعم. طيب أستاذ مصطفى، يعني كثيرا ما ارتفعت الأصوات مطالبة بتدخل حقيقة جهات دولية لمتابعة أوضاع الأسرى في السجون، يبدو أنه ولحد الآن وهذه الدعوات لم تلقى أي استجابة، لماذا؟ هل من معيقات بهذا الصدد؟
يا أستاذ، يعني أنتوا الإيرانيين أكثر الناس يعلمون السياسة العالمية والسياسة الغربية.
نعم.
والدلالة على ذلك ما قامت به أمريكا باغتيال الشهيد قاسم سليماني في وضح النهار خارج القانون الدولي وخارج القانون الإنساني وخارج المنطق وخارج العقل. يعني مارست الإرهاب في وضح النهار وتبنت هذا الإرهاب. فإذا دولة الاحتلال هي ابنة هذا القاتل الأمريكي الذي يحمي إسرائيل.
أيوة.
في كل المحافل الدولية وفي كل المحافل الإنسانية، ودائما يشرع لنا في الفيتو إذا كان هناك أي انتقاد أو أي ملاحظة من مسؤول أو أي هيئة دولية لهذا الاحتلال الإسرائيلي. هذا العالم لا يفهم إلا لغة قاسم سليماني، لغة القوة، لغة المواجهة، لغة الثبات في الميدان ومواجهة هذا المحتل الانتزاع الحقوق منه. وبعد ذلك المؤسسات الدولية ستستجيب وستتحدث في لسان فصيح وفي لسان يعني قوي وبلغة قوية لتدين الاحتلال. أما طالما نحن على هذه الشاكلة، الاحتلال سيتنادى في تصرفاته ولا ينظر ولا يهبه إلى هذه المؤسسات الدولية.
نعم. طيب في سؤالي الأخير، فلسطينيا ما أبرز استراتيجيات الضغط في سبيل قضية الأسرى؟
يعني صراحة يعني كفلسطينيين نحن نقول يعني حراكنا لوحدنا لا يكفي، حراكنا لوحدنا لا يكفي، وجودكم معنا هو جزء من عملنا ومن ومن مؤازرتنا ومن مساعدتنا في حمل ملف الأسرى وترويجه وإيصاله إلى كل الضمائر الحية. مطلوب فلسطينيا أن نصعد المواجهة مع المحتل الإسرائيلي ونرفع لواء الأسرى الفلسطينيين. مطلوب أيضا على الصعيد السياسي حمل الملف في الأسرى والذهاب به إلى محكمة الجنايات الدولية. يجب قرع الطبول ودفع كل الأبواب التي ممكن أن تشكل حالة ضاغطة على المحتل الإسرائيلي لكي ننقذ حياة أسرانا وأسيراتنا من هذا الموت الزعام الذي يواجههم نتيجة هذا المحتل الصهيوني الذي لا يفهم إلا لغة القوة ولغة المواجهة.
أحسنتم، شكرا جزيلا. عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأسير المحرر مصطفى مسلماني كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك.
في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر نعاقب كل حر وكل حر لصوت السجن ما سهل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
حييكم من إذاعة طهران مستمعينا الكرام، ولقاءنا فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعتنا، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا التي عددناها لحضراتكم. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
14 عاما هي السنوات التي عاشها الشهيد الطفل يوسف سعيد الداية قبل أن يرتقي شهيدا برصاصة صهيونية غادرة أصابت قلبه خلال مشاركته في مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية للقطاع، وذلك في جمعتها 48 والتي حملت اسم جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمية. يوسف كما هم أطفال فلسطين كبر قبل أوانه ليواجه بؤس الحياة ومشاقها في ظل احتلال سلب من شعبه كل شيء، الأمر الذي جعله يدرك أنه لابد من يوم للخلاص من هذا المحتل ودحره عن الأرض. للحديث أكثر عن الشهيد الطفل يوسف التقينا بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، فأهلا وسهلا بكم. بداية نتعرف عليك.
والد الشهيد يوسف الداية.
نعم، والد الشهيد يوسف الداية، حدثنا عن الشهيد يوسف.
الشهيد يوسف الحمد لله رب العالمين استشهد 22/2 الحمد لله رب العالمين. خرج من البيت الساعة تقريبا 2، بقول له يابا وين بدك تروح؟ قال يابا بدي اصلح السماعة. صلح السماعة تبعته واجا والله حطها وكل على الله راح على دولك. تقريبا الساعة 4 اتصل علي الشباب من الحارة قالوا يوسف اتصاور اتوجه للهلال لمستشفى القدس. قلت لهم حياك الله، توجهت والله لمستشفى القدس.
نعم.
سألت على ابن يوسف، قلت لهم أجهان؟ قال والله حولوه على الشفا، إصابته صدره مخطر شوية. وأنا في السيارة طبعا متوجه للشفا، جاني اتصال لابني قال أخوك يوسف استشهد يا محمد، دير بالك على أبوك، حاول تفهمه يعني الأمور كيف. بقول لي ابن محمد معايا، بقول لي يابا أخوي مصاب ومخطر. نزلنا على الشفا، كان في دكتور بعرفني، قال أخونا أبو حسين بعوض عليك الله في ابنك يوسف.
نعم.
كان الخبر هيك مفزع شوية صغيرة. قلنا لله وإنا إليه راجعون. وين ابنك؟ بدي أشوفه والله. قال والله في العناء. قلت له لو سمحت بدي أشوفه. قال الدكتور ممنوع. قلت له لو سمحت بدي أشوفه. مرقت عليه، الولد كان عنده القلب واقف وكانوا مدين خبر استشهاد، وكانوا مديني خبر استشهاد. الولد كان متعلق في والده في اخوته في والديات. مرقت عليه على العناية لحد ما مرقت الا الولد بفتح عينيه فيا هيك، قالوا الدكاترة الحقوا القلب اشتغل تاني، طلعوا على غرفة العمليات. قال لو سمحت القلب اشتغل، تعالنا على غرفة العمليات. طلعوا على العمليات قال بدنا 10 وحدات دم. جبنا له 10 وحدات دم، أخذ 6 وحدات من الدم. تقريبا نص ساعة، بعد نص ساعة عاود اللي هم بيقولوا الولد استشهد أخونا يوسف. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
طيب يعني لا. أنت كوالد للشهيد يوسف يعني كنت بتعرف أن يوسف بروح على مسيرات العودة؟
كان انه يروح الولد هو وزمايله هو وقرايبه وكذا، بس الاقل من ال14 سنة.
نعم.
حتى لو وقف قبال الجندي، بس الاقل من ال14 سنة، ايش بدي يسوي؟ لا فيده باروده، لا فيده حجر، ما كانش فيده، فيش فيده حاجه. قتلوه بس لانه طفل فلسطيني بس مش اكثر، والعالم كله بفهم انه لا شك الخطر، طفل بريء، طفل حبيب ربه. ايش بدي يسوي لما يقف قبال الجندي؟ لو وقف قبال الجندي قباله ايش بدي يسوي فيه؟
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نكمل الحديث مع والد الشهيد يوسف الداية، فابقوا معنا. مجددا نرحب بالأستاذ سعيد الداية والد الشهيد الطفل يوسف، ونكمل الحديث عن واقع الحياة التي عاشها نجله. يعني لو تحدثنا عن الصفات التي كان يتصف بها الشهيد يوسف.
الشهيد يوسف رحمة الله عليه، الله يرحمه، الله يرحمه رحمة الله عليه. الطفل قدوة لأخوته كان، لجيرانه، لأخواته، جاره يصير عنده حاجة يقف معاه زيه زيه. يعني جارنا قبل ما يستشهد بثلاث أيام توفى جارنا، راح صحله القبر، وقف معاهم على الدفنة، وقف معاهم على الغداء، وقف معاهم. أخته تقول له يا أخو روح على المنطقة الفلانية يروح. والده يقول له يا أبا الله يرضى عليك تسويش الشغلة الفلانية ما يسويهاش، روح لي يا أبا المشوار الفلاني يروح. أمه نفس القصة، خواته نفس القصة، أخوته
نعم.
طفل لكن كان أكبر من سنه بكثير، سبحان الله العلي العظيم، سبحان نعم. الله العلي العظيم،
رحمة الله على الشهيد يوسف.
الحمد لله.
أنتوا من نفس البلد ولا من يعني من غزة ولا من
نعم
العائلات المهجرة؟
لا من غزة. نعم من غزة.
نعم. شو نظرته للاحتلال كان؟
نظرة هذا بني آدم، يعني إحنا مستوطن في بلادنا وإحنا لازم نطلع يعني من البلاد تبعتنا.
نعم.
وهذه البلاد إن شاء الله تعالى بإذن رب العالمين لازم نتعود لأهلها بإذن رب العالمين بإذن الله.
نعم. وهذه بالتأكيد يعني قناعة لدى كل الفلسطينيين، يعني رغم القتل فلسطين ورغم الإجرام والحصار.
صحيح.
إلا أن نعم. الفلسطينيين مقتنعين أنه هذه البلد لازم ترجع لأصحابها.
نعم هذا شيء أكيد. يعني أنا مرة بقول له يا يوسف يابا، كانت من الصبح هم بخطوا قذائف وكانت الوضع جامد، يعني حاسمة كثير. بقول له يا يوسف اليوم يابا والله الوضع جامد كثير حاسم. اللي بقول لي أنا متصاب، أنا جريح في الانتفاضة الأولى وفي رجلي 6 طلاق من الانتفاضة الأولى. بقول لي يابا ما أنت من قبلنا يابا، هيك جريح وهيك الحمد لله الله قسم لك إياه، هي قصص رجلك من الانتفاضة الأولى.
نعم.
فقلت له يابا روح الله يسهل عليك. نعم. الله يكرمك يابا، الله يسهل أمرك، الله يبعد عنك ولاد الحرام وبنات الحرام. وخرج الولد الحمد لله رب العالمين.
هكذا مضى يوسف شهيدا ملتحقا بركب من سبقوه من الشهداء، وكله ثقة بأن من خلفه سيحملون الأمانة وسيحفظون العهد نحو الحرية والشهادة. فهنيئا لك الشهادة يا يوسف، وإلى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ألف شكر وتحية لزميلنا وائل لهذه الفقرة، حيث الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عيونهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد يوسف الداية، هنيئا لك الشهادة يا يوسف. نعم ننتقل وإياكم مستمعينا مستمعاتنا إلى فقرتنا التالية، فلسطين الأرض والذاكرة. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى الفقرة التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. التل. مستمعين الأفاضل، التل قرية فلسطينية من قرى قضاء عنك، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 14 كيلومترا وترتفع 50 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية التل 5271 دونما. تحيط بها قرى الزيب والبصة والغابسية والكابري. قدر عدد سكان قرية التل عام 1945 حوالي 300 نسمة، وفي العام 1948 348 نسمة. أيها الأحبة، من الناحية الأثرية ثمة أربعة قبور رومانية وبيزنطية يمكن تمييزها من غيرها في المقبرة التي تقع على المنحدرات الشمالية للقرية. وقد أدت التنقيبات مؤخرا إلى العثور على عدة خرائب أثرية واسعة يحيط بها حائط في موقع زهرة التل القريب من القرية. مستمعينا الكرام، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية التل في 21 من أيار مايو عام 1948، وقاموا بتفجير منازل القرية بالكامل وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 348 نسمة. بلغ مجموع لاجئي قرية التل عام 1989 2137 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان
الله. وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين. يا شموخ الأرز، يا شرف القمم، يا تواضع القمح سهل الهمم. يا شموخ الأرض، يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله.